لا يشعر أولئك الحكام أن هؤلاء الدعاة ينافسونهم لينزلوهم من كراسيهم. إيه لا ينبغي، ليس من العدل أن توجد لك أعداء وخصوما في أول بدئك في الدعوة، ابن نفسك وابن الرجال ورب الشباب، وتدرج ثم اتصل بالعقلاء وبالأعيان إلى أن تصل شيئا فشيئا إلى أولئك الحكام، وتعرض عليهم الدعوة عرضا. إياك أن تسلك مسلك الإثارة والتهييج والطعن والسب، لا، ليس هذا أسلوبا أبدا. ولو كان الحاكم طاغوتا يحكم بغير ما أنزل الله راضيا به، ليس من الحكمة أن تبدأ بالهجوم والعنف وأنت عاجز لا تقدر تعمل شيء. يبدأ بالطريقة السلمية والتعليم وبناء الرجال حتى يصل إلى ما يريد. إن جاءه أجله قبل أن يصل إلى ما يريد يثاب على نيته الصالحة وعلى هذه العزيمة العظيمة، لأنه كان عازما على الإصلاح، ويتولى من بعده المنهج. وهكذا لا ينبغي أن يتعجل. أما كون الشاب فور تخرجه يعود إلى بلده يحاول أن يقيم دولة إسلامية بين عشية وضحاها، هذا إيش؟ جهل، لا ينبغي. في السؤال الحادي عشر، يقول بعض الشباب يكفرون كل من ينتمي إلى طريقته، هذه كما سماها فضيلة الشيخ ابن عثيمين فتنة الشباب. من الفتن التي ابتلي بها بعض الشباب التسرع في التكفير والتبديع والتضليل والخوض في أعراض الناس، كأنهم يرون إنما تهرم الغيبة والنميمة والطعن والسخرية في من ينتمي إلى الاتجاه الذي هم فيه، ومن خالف ذلك الاتجاه استباحوا تكفيرا، وما دون التكفير من باب أولى. هذه فتنة يجب أن يعالجها العلماء، فالعلاج التعليم. كل هذا من الجهل ومن التأثر ببعض الأفكار الواردة من خارج هذا البلد. فليعلم شبابنا بأنهم يحسدون، ومحل الحسد كل ذي نعمة محسود. أنتم تتمتعون بنعم لا يتمتع بها غيركم، سلامة العقيلة، الأمن والأمان والاستقرار، والصلة الطيبة بينكم وبين ولاة الأمن، التعليم المجاني، والأمور ميسرة في التعليم والعلاج وفي كل ما تحتاجون. هذه أمور تمتازون بها، وقد حسدكم غيركم على هذه النعمة فضرب بعضكم ببعض. انتبهوا لهذه الفتنة، التكفير ليس بالأمر الهين. المعتزلة الذين نفوا جميع صفات الله تعالى لم يكفرهم أهل العلم كما كفروا الجهمية لإثباتهم الأسماء، قالوا لأنه يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات لذلك تورعوا في تكفيرهم. أما كونك تجرؤ على تكفير كل من لم ينتمي إلى طريقتك إلى اتجاهك إلى جماعتك ما هذا؟ هذا ليس من العدل في شيء. قبل أن نقول شرعا حتى عدلا هذا مذموم. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. ما سؤال فيه نوع من الغموض يا شيخ. إن تعارض العلماء قد أحدث إرباكا بين الشباب الملتزم، لابد من إنكار المنكرات الموجودة في هذا البلد التي لا تخفى عليه، فكيف ننكرها؟ إنكار المنكر واقع، إلا إذا كنت تعني بإنكار المنكر عدم وقوع المنكر. المنكرات الواقعة تنكر من يراها ينكرها، وتسمع من ينكرها في الإذاعة والتلفاز وفي المحاضرات. العلماء يبينون خطورة انتشار المنكرات فينكرون. لأن علينا أن ننكر المنكر بألسنتنا ونبين خطورة انتشار المنكر. هذا كل ما يجب علينا، وليس علينا إزالة ذلك باليد، هذه وظيفة غيرنا. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للتغلب على بعد ما انتشر من المنكرات بين المجتمع كانتشار الربا. ثم إنكار المنكر شيء، وتكفير الناس لأجل انتشار المنكر شيء آخر. وقوع المعاصي والمنكرات في البشر أمر لا بد منه. لماذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات؟ لأن الله يعلم أنه خلق هذا البشر فيهم نزعات مما يوقعهم في المعاصي، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. وعدهم في التوبة لمن تاب إليه. إذا كان يتصور بعض الناس أن المجتمع الإسلامي هو ذلك المجتمع الذي لا تقع فيه المنكرات والمعاصي، هذا تصور خاطئ. لم يحصل ولن يحصل. خير مجتمع عاش على وجه الأرض المجتمع الذي كان يقودها رسول الله صلى الله يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك المجتمع سلم من المعاصي؟ لا، شربت الخمور وحصلت السرقة وفاحشة الزنا، كل ذلك وقع. والأخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من كونها دولة إسلامية؟ لا، لأن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود إلى وقعت المعاصي، وتعاقب الجاني في ذوات الحدود بالحد وفيما دون ذلك بالتعزير. هذا هو الحاصل الآن عندنا الحمد لله. ماذا تريد أكثر من هذا؟ صحيح نحن معترفون بالتقصير، لسنا كسلفنا الصالح، لا نحن طلاب العلم ولا حكامنا ولا مجتمعنا. النقص حاصل والتقصير حاصل، ولكن كما قلت غير مرة لن ننزل عن درجة المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لا ننزل عن هذه الدرجة، أي لسنا بكفار. ومن يريد مرة أخرى مجتمعا لا تقع فيه المعاصي والمنكرات كأنه يريد أن يتصور مجتمعا من الملائكة يرأسهم جبرائيل، هذا غير واقع. نتحدث عن المستحيل، نحن بشر، ولكن إن كنت ذا إنصاف قارن بين هذا البلد وبين المجتمع الذي أنت تعيش فيه وبين المجتمعات الأخرى التي أعرضت عن الإسلام إعراضا كليا، ما الانتساب إلى الإسلام، إنما تعرف الأشياء بأضدادها. السؤال الرابع عشر، يقول السائل: لقد تكلمت عن السياسة أكثر من مرة، فأي سياسة تريد، السياسة الربانية أم ماذا؟ من منكم يعرف السياسة الربانية؟ في سياسة اسمها السياسة الربانية، السياسة الشرعية يكفي. نعم، السياسة التي ندعو إليها إلى دراستها ثم العمل بها بعد الدراسة هي السياسة الشرعية، والسياسة التي ننكرها هي السياسة العصرية المخالفة لتعاليم الإسلام. ونحن بحمد الله يسوسنا حكامنا بالسياسة الشرعية. لا تستغرب، ربما ضحك عليك بعض الناس، قالوا: أنتم تعيشون تحت الحكم الفردي، يحكمكم فرد واحد، وربما سموا الدكتاتورية. خذوا جوابا شافيا هنا، نحن في هذا البلد لا نعيش تحت حكم جمهوري برلماني تتعدد فيه الأحزاب، ولا نعيش تحت حكم دكتاتوري يحكم بالسلام، وليس هناك، لا يحكمنا لا فرد ولا جماعة. ما الذي يحكم مجتمع هذا البلد؟ شريعة الله. حكام هذا البلد يعتبرون السلطة التنفيذية فقط، ليسوا سلطة تشريعية. لا توجد عندنا السلطة التشريعية ولا ينبغي أن توجد، بل لا يجوز لدى كل مسلمين أن توجد السلطة التشريعية التي تشرع مع الله. يحكمنا في هذا البلد شرع الله، وهذا شيء يعرفه حتى رجل السوق يعلم ذلك. إذا ضبطت الجناية كيف يتم تنفيذ الحكم؟ تبدأ الإجراءات من عند الشرطة إلى المحكمة، تمر مراحل كثيرة في المحاكم، فيدرس الحكام القضاء فيبحثون فحصا على ضوء الكتاب والسنة هذه الجناية وهذه الجريمة، ويتخذون فيها صفكا بأن الشرع يحكم على زيد بن عمرو بالقصاص أو بقطع اليد أو إلى آخر الأحكام. ترفع هذه الأحكام إلى ولي الأمر فيدرس، فيأمر بتنفيذ حكم الله. انتبه لهذه العبارة، يأمر بتنفيذ حكم الله في زيد بن عمرو الذي قتل النفس بغير حق. من الذي حكم إذن؟ وأمر بالتنفيذ، فترجع المعاملة إلى الداخلية. فمندوب الداخلية يتلو آية من القرآن المناسبة إما للقصاص أو لقطع اليد، فينفذ حكم الله. إذن من الذي حكم؟ الله في كتابه. ماذا فعل الحكام؟ نفذوا سلطة تنفيذية. افهموا جيدا، الذي كان يناقشني قبل قليل في السياسة هي هذه السياسة الشرعية. وهل مجتمع كهذا وشعب كهذا يقال له يحكمكم فرد وحكم دكتاتوري؟ لا، تحكمنا شريعة الله، وهؤلاء لهم الفضل ولهم الشرف في أن ينفذوا حكم الله. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يفهمها طلاب العلم، ويشرف لمن انطلت عليه الأمور بواسطة بعض التلبيسات. سأل آخر يسأل فيقول: هناك أناس إذا سعدوا المنابر أو في جلسة عامة يقولون خلاف أقوالهم في الجلسات الخاصة، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الله المستعان. إن كان ما تقوله واقع من بعض الناس نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. المؤمن يجب أن يكون دائما صريحا وصاحب كلمة واحدة، ولا ينبغي أن يتناقض. اتخاذ مجالس خاصة للحديث الخاص وبين الناس يصرح خلاف ذلك، نرجو أن لا يوجد ذلك، وإن وجد بقلة فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. سائل آخر يسأل عن الأناشيد الإسلامية. لا أعلم أنا الأناشيد الإسلامية، حسب علمي القصائد والأناشيد إن قرأت في الله تعالى عبادة كما صرح ابن خفيف هذه بدعة منكرة ربما تؤدي إلى التشريع. إن قرأت القصائد لا يقال لها إسلامية، وأناشيد في مناسبات لا بأس، هي أناشيد عربية وقصائد عربية لأنها باللغة العربية. أما تسميتها إسلامية خطأ، لا يوجد في الإسلام أناشيد أو قصائد إسلامية، أمر بها الإسلام، جاء بها الإسلام، شرعها الإسلام، لا، هذا خطأ. السؤال الثامن عشر يقول: كيف يطور طالب العلم نفسه حسب تعبيره في ظل عدم وجود دروس منهجية؟ وهل المحاضرات المتفرقة ترفع من مستوى طالب العلم والداعية؟ الجواب: المحاضرات المتفرقة تعين، لكن لا بد من الدراسة، وهذا ما ندعو إليه دائما منذ حرب الخليج. أنا أصيح في الشباب: التحصيل التحصيل، لو كان يطاع لقصير أمر. دعوت كثيرا شبابنا أن يبتعدوا عن تلك الطلعات والشغب السياسي ويشتغلوا بتحصيل العلم. دراسة العلم دراسة منهجية كما وصفنا، هي التي تبني الرجال، أما المحاضرات فمعينة تعين. ومثل هذه الجلسة يعتبر درسا، لو تتابع يذهب هذا ويأتي آخر، يذهب ذاك ويأتي الثالث، تعتبر دراسة دروس. لكن الدروس المنهجية المنظمة المرتبة على أبواب الفقه هي التي تبني الرجال، وهي التي نفقدها. فنسأل الله تعالى لنا ولكم العون ليحصل ذلك. سائل آخر يسأل فيقول: إذا تحدث شخص وقال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وأشار بإصبعين، فما حكم هذا التشبيه؟ عجبا، لو قلت فما حكم هذه الإشارة لأنصفت. لماذا سميت تشبيها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار هكذا وكان الله سميعا بصيرا كان مشبها؟ حاشا. وعندما أشار هذه الإشارة اللهم اشهد في عرفة في خطبة يوم عرفة بعد أن قال للصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبع إلى من؟ إلى من تخافون؟ إلى الله يا سبحان الله. يقولوا اللهم اشهد إلى الله لأن الله فوق جميع المخلوقات ويشهده عليهم بأنهم شهدوا له. والإشارة للتأكيد ليست للتشبيه، لتأكيد المعنى الحقيقي أن ذلك المعنى حقيقي. إذا أشار الإنسان بإصبعيه إشارة إلى الحقيقة وليس في ذلك تشبيه، ولا ينبغي التسرع في الحكم بأن ذلك تشبيه. يسأل عن المغيث، هل هو من أسماء الله تعالى؟ حسب علمي ليس من الأسماء الحسنى، لكن يستعمل من باب الإخبار، فالثانع والمتكلم والمريد يقال الله صانع هذا الكون. الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يقولون ويتسامح في باب الإخبار ما لا يتسامح في باب الصفات. سائل آخر يسأل عن حكم الإسلام في من يستعمل ويقوم بفعل العادة السرية خشية أن يقع في الفتنة في فاحشة الزنا. الجواب خطأ، لا يجوز. ومن خاف على نفسه من الفتنة دله النبي عليه الصلاة والسلام على الطريقة الصحيحة، يكثر من الصيام. الشاب الذي يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة يكثر من الصيام، ولا ينبغي أن يقع في هذه فيما سموه بالعادة السرية.
أما الآن فنترككم مع الأسئلة التي كانت بعد صلاة العشاء. أما الأسئلة التي كانت بين الأذان والإقامة فألحقناها بالمحاضرة نفسها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. نواصل الإجابة على بقية الأسئلة توفيق الله تعالى. يقول السائل العبارة سلفي صوفي معا صحيحة؟ إلى آخر السؤال. القول بأن فلان سلفي صوفي وأن طريقة فلان سلفية وصوفية، هذا تناقضات. الذي يقع أن يكون المرء في أول حياته صوفيا ثم يتضح له الحق ويتوب من شطحات الصوفية ويدهم منهج السلف، وهذا ما وقع للإمام ابن القيم كما يحكي عن نفسه، أنقذه الله من الصوفية بشيخه شيخ الإسلام، وبعد رجوعه وعمله في مجال الدعوة السلفية بالأسلوب الذي يعرفه طلاب العلم، ليس أسلوبا دفاعيا فقط بل بأسلوب هجاء، بأسلوب ميداني
وهجومي، كما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعتزلة والجهمية والصواعق المرسلة، هذه كتب هجومية يهاجم الجاهلية بقوة وشجاعة لا يقال لمثله مثلا بعد هذا أنه صوفي، لكن من باب الإخبار يمكن أن يقال كان صوفيا ثم هداه الله. السؤال 23: هل الدعوة الإسلامية تكون واجبة على الجميع؟ أرجو مزيد بيان. الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله والدعوة إلى سبيل الله، تجب على طائفة معينة من الناس أهل العلم والبصيرة. الذي لا يملك العلم والبصيرة ليس مؤهلا لأن يسمي نفسه داعية ويتخبط، ما يفسده أكثر مما يصلحه. إذن الدعوة إلى الله، إلى دين الله، إلى الإسلام، إنما هي واجب العلماء أهل العلم والبصيرة. 24: يقول السائل: يا شيخ، الصوفية البعض يقول إنما بينهما الزهد والتعبد، وأنتم لا تفصلون عند الكلام على الصوفية، هل الصوفية سواء؟ قبل قليل كنا نتكلم في هذا، الصوفية العادية والصوفية الملاحدة. الصوفية الملاحدة هم وحدة الوجود، والحلولية الذين لم يصلوا إلى الوحدة لكن يزعمون بأن الله يحل في بعض الشخصيات وفي بعض الأجسام، هؤلاء ضلال يصل ضلالهم إلى الكفر. أما الصوفية العادية مبتدعة لا تصل بدعتهم إلى الكفر، لكن إيمانهم بفكرة ابن عربي، فكرة وحدة الوجود والحلولية، والسعي بالوصول إلى هذه الدرجة، هذا هو الخطأ، وهذا يدل على جهلهم وحسن الظن بهذا الملحد الكبير ابن عربي الطائي، الذي قال فيه الإمام ابن تيمية: أتى بكفر لم يأت به كفار قريش. وهذا شيء معقول، أبو جهل ما ادعى بأن الله اتحد معه، صار أبو جهل والله شيء واحد، ما قال هذا. أبو جهل يعلم وجود الله ويؤمن بتوحيد الربوبية، وإنما كفر بتوحيد العبادة. إذن هو أحسن حالا من ابن عربي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، لأن الله اتحد معه. الإيمان بهذه الفكرة وتصديقها والسعي إليها، هذا من أخطاء الصوفية العالية. سائل آخر يسأل في سؤال 25: بما تنصح شبابنا الذين حفظوا القرآن ثم تهاونوا فيه؟ الجواب: لعل سر التهاون ما سأله بعض شباب جدة وأنا في المدينة، بأن بعضهم يقولون لهم: لا فائدة في حفظ القرآن إذا كنتم لا تفهمون المعاني. هذا خطأ، عليك أن تحفظ كتاب الله، فهمت أو لم تفهم، قراءة القرآن عبادة من أفضل العبادات، بل أفضل العبادات على الإطلاق، ولو كنت لا تفهم المعاني بالحرف الواحد 10 حسنات يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، والله أعلم بمراده بها، لا نعلم. مع ذلك نتابع على تلاوتها. تثبيت الشباب أن حفظ القرآن والحيلولة دونهم بدعوة إنهم لا يفهمون المعاني، هذه دعاية سيئة لا ينبغي أن تقبل. احفظ القرآن، وما نسيت راجع واضبط، وخذ بعد المصاحف التي في الهامش تفسير بعض الكلمات والمفردات أو كتي الصغير كلمات القرآن، واسأل أهل العلم واستعن بالله. سائل آخر يسأل: هل يجوز لعن المعين؟ الجواب: لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، لأن هذا المعين زيد من الناس، إذا قلت لعنه الله وسميته اللعن معناه الإبعاد من رحمة الله، ولا تدري بما يختم لهذا المعين، بالإيمان بالحسنى لا تدري. لذلك المشروع أن تلعن الكافرين والظالمين والفاسقين بالجملة، لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين، أما لعن المعين فلا. ثم إن الإكثار من اللعن ليس من صفات المؤمنين. يقول السائل: هل المستخف بالمعصية كافر؟ هل يكون الاستخفاف بالمعصية بمعنى الاستهزاء؟ إذا كان مرادك بالاستخفاف أنه قد يتبع هواه فيقع في المعصية مع علم أنها معصية وحرام، هذا المقدار لا يكفر كفرا بواحدا. ولكن إذا سخر من النصوص التي حرمت هذه المعاصي، بل لو سخر من النصوص التي شرعت بها السنن يكفر. ولكن لا نحكم على كل من وقع في المعصية بأنه سخر منها، سخر من النصوص أو استخف بها، إنما زين له الشيطان ونفس الأمارة بالسوء فوقع، فترجى له التوبة. لو مات على ذلك فأمره مفوض إلى الله. يشكو سائل إن بعض الملتزمين قد يتراجعون وينتكثون، الله المستعان، فيتركون الالتزام فيقعون في المعاصي، ما النصيحة؟ النصيحة: أولا الدعوة الصالحة لهم، أن يثبتنا الله وإياهم وأن يهدي قلوبنا. إلا أننا ليس من شرط أن يكون الطالب أو الشاب سلفيا ملتزما ألا تقع منه المعاصي، والمعاصي وقعت من بعض الصحابة، لكن الواجب المبادرة، لا تكون المعصية والمخالفة صفة له، إذا وقع وهفى بادر بالتوبة. هذه هي الميزة، المسلم ميزة المؤمن من سرته حسناته وأساءته سيئاته. المؤمن قد يسيء يعصي لكن يستاء فيتوب ويبادر بالتوبة. سائل يسأل: ما هو رأيكم في من يذكر عن مهنة الإمام أحمد ولم يتطرق لموقفه رحمه الله من السلطان؟ لست أدري لماذا يقصد الشياطين الذي الخلفاء الذين آذوا وعذبوك كالمأمون الذي هو رأس الفتنة والمعتصم بالله والواثق بالله الذين تولى تعذيبه وامتحانه هل يكتب لأن بعض الناس لا يبينون موقف هؤلاء أو يكتب هل الإمام ما موقف الإمام من هؤلاء يحتمل على الاحتمال الأول ذكر المهنة يستلزم أن يذكر من امتحنه وعذبه وكان يربط فيرمى بين يدي المعتصم فيضرب رحمه الله ليقول بأن القرآن مخلوق ولينفي الصفات فيصبر فيتحمل. لكن لما جاء عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس أخرج عنه وألغيت سياسة القول بخلق القرآن ونفي الصفات كانت هذه سياسة الدولة من عهد المأمور إلى عهد المتوكل. هذا البيان مطلوب إن كان يريد هذا واضح وإن كان يريد هل الإمام موقفه من هؤلاء كان يكفرهم؟ الجواب لا، بل الإمام هو غيره يدعون للسلاطين ولو كانوا ظلمة ينتهزون الفرص الأوقات التي يرجون أنها أوقات الإجابة فيدعون لولاة الأمور أن يهديهم الله ويتوب عليهم ولو ظلموهم، لا ينتقمون لأنفسهم بل يحرصون على نصحهم والدعوة لهم. لا يشعر أولئك الحكام أن هؤلاء الدعاة ينافسونهم لينزلوهم من كراسيهم. إيه لا ينبغي، ليس من العدل أن توجد لك أعداء وخصوما في أول بدئك في الدعوة، ابن نفسك وابن الرجال ورب الشباب، وتدرج ثم اتصل بالعقلاء وبالأعيان إلى أن تصل شيئا فشيئا إلى أولئك الحكام، وتعرض عليهم الدعوة عرضا. إياك أن تسلك مسلك الإثارة والتهييج والطعن والسب، لا، ليس هذا أسلوبا أبدا. ولو كان الحاكم طاغوتا يحكم بغير ما أنزل الله راضيا به، ليس من الحكمة أن تبدأ بالهجوم والعنف وأنت عاجز لا تقدر تعمل شيء. يبدأ بالطريقة السلمية والتعليم وبناء الرجال حتى يصل إلى ما يريد، إن جاءه أجله قبل أن يصل إلى ما يريد يثاب على نيته الصالحة وعلى هذه العزيمة العظيمة، لأنه كان عازما على الإصلاح ويتولى من بعده المنهج. وهكذا لا ينبغي أن يتعجل. أما كون الشاب فور تخرجه يعود إلى بلده يحاول أن يقيم دولة إسلامية بين عشية وضحاها، هذا إيش؟ جهل، لا ينبغي. في السؤال الحادي عشر يقول بعض الشباب يكفرون كل من ينتمي إلى طريقته، هذه كما سماها فضيلة الشيخ ابن عثيمين فتنة الشباب. من الفتن التي ابتلي بها بعض الشباب التسرع في التكفير والتبديع والتضليل والخوض في أعراض الناس كأنهم يرون إنما تهرم الغيبة والنميمة والطعن والسخرية في من ينتمي إلى الاتجاه الذي هم فيه، ومن خالف ذلك الاتجاه استباه تكفيرا، وما دون التكفير من باب أولى. هذه فتنة يجب أن يعالجها العلماء، فالعلاج التعليم. كل هذا من الجهل ومن التأثر ببعض الأفكار الواردة من خارج هذا البلد، فليعلم شبابنا بأنهم يحسدون، ومحل الحسد كل ذي نعمة محسود. أنتم تتمتعون بنعم لا يتمتع بها غيركم، سلامة العقيلة، الأمن والأمان والاستقرار، والصلة الطيبة بينكم وبين ولاة الأمر، التعليم المجاني، والأمور ميسرة في التعليم والعلاج وفي كل ما تحتاجون. هذه أمور تمتازون بها، وقد حسدكم غيركم على هذه النعمة فضرب بعضكم ببعض. انتبهوا لهذه الفتنة. التكفير ليس بالأمر الهين. المعتزلة الذين نفوا جميع صفات الله تعالى لم يكفرهم أهل العلم كما كفروا الجهمية لإثباتهم الأسماء. قالوا لأنه يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، لذلك تورعوا في تكفيرهم. أما كونك تجرؤ على تكفير كل من لم ينتم إلى طريقتك إلى اتجاهك إلى جماعتك، ما هذا؟ هذا ليس من العدل في شيء. قبل أن نقول شرعا حتى عدلا هذا مذموم. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. ما سؤال فيه نوع من الغموض يا شيخ، إن تعارض العلماء قد أحدث إرباكا بين الشباب المنتجب، لابد من إنكار المنكرات الموجودة في هذا البلد التي لا تخفى عليه، فكيف ننكرها؟ إنكار المنكر واقع، إلا إذا كنت تعني بإنكار المنكر عدم وقوع المنكر. المنكرات الواقعة تنكر، من يراها ينكرها، وتسمع من ينكرها في الإذاعة والتلفاز وفي المحاضرات. العلماء يبينون خطورة انتشار المنكرات فينكرون. نحن علينا أن ننكر المنكر بألسنتنا ونبين خطورة انتشار المنكر. هذا كل ما يجب علينا، وليس علينا إزالة ذلك باليد، هذه وظيفة غيرنا. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للتغلب على بعد ما انتشر من المنكرات بين المجتمع كانتشار الربا. ثم إنكار المنكر شيء، وتكفير الناس لأجل انتشار المنكر شيء آخر. وقوع المعاصي والمنكرات في البشر أمر لا بد منه. لماذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات؟ لأن الله يعلم أنه خلق هذا البشر فيهم نزعات مما يوقعهم في المعاصي، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وعدهم بالتوبة لمن تاب إليه. إذا كان يتصور بعض الناس أن المجتمع الإسلامي وذلك المجتمع الذي لا تقع فيه المنكرات والمعاصي، هذا تصور خاطئ لم يحصل ولن يحصل. خير مجتمع عاش على وجه الأرض المجتمع الذي كان يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك المجتمع سلم من المعاصي؟ لا، شربت الخمور وحصلت السرقة وفاحشة الزنا، كل ذلك وقع. والأخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من كونها دولة إسلامية؟ لا، يعني الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود إلى وقعات المعاصي وتعاقب الجاني في ذوات الحدود بالحد وفيما دون ذلك بالتعزير. هذا هو الحاصل الآن عندنا الحمد لله. ماذا تريد أكثر من هذا؟ صحيح نحن معترفون بالتقصير، لسنا كسلفنا الصالح، لا نحن طلاب العلم ولا حكامنا ولا مجتمعنا، النقص حاصل والتقصير حاصل. ولكن كما قلت غير مرة، لن ننزل عن درجة المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لا ننزل عن هذه الدرجة، أي لسنا بكفار. ومن يريد مرة أخرى مجتمعا لا تقع فيه المعاصي والمنكرات، كأنه يريد أن يتصور مجتمعا من الملائكة يرأسهم جبرائيل، هذا غير واقع. تتحدث عن المستحيل، نحن بشر. ولكن إن كنت ذا إنصاف قارن بين هذا البلد وبين المجتمع الذي أنت تعيش فيه وبين المجتمعات الأخرى التي أعرضت عن الإسلام إعراضا كليا، ما الانتساب إلى الإسلام، إنما تعرف الأشياء بأضدادها. السؤال الرابع عشر، يقول السائل: لقد تكلمت عن السياسة أكثر من مرة، فأي سياسة تريد؟ السياسة الربانية أم ماذا؟ من منكم يعرف السياسة الربانية؟ في سياسة اسمها السياسة الربانية، السياسة الشرعية يكفي. نعم، السياسة التي ندعو إليها إلى دراستها ثم العمل بها بعد الدراسة هي السياسة الشرعية، والسياسة التي ننكرها هي السياسة العصرية المخالفة لتعاليم الإسلام. ونحن بحمد الله يسوسنا حكامنا بالسياسة الشرعية. لا تستغرب، ربما ضحك عليك بعض الناس قالوا: أنتم تعيشون تحت الحكم الفردي، لحكومكم فرد واحد، وربما سموا الدكتاتورية. خذوا جوابا شافيا هنا: نحن في هذا البلد لا نعيش تحت حكم جمهوري برلماني تتعدد فيه الأحزاب، ولا نعيش تحت حكم دكتاتوري يحكم بالسلاح، وليس هناك، لا يحكمنا لا فرد ولا جماعة. ما الذي يحكم مجتمع هذا البلد؟ شريعة الله. حكام هذا البلد يعتبرون السلطة التنفيذية فقط، ليسوا سلطة تشريعية، لا توجد عندنا السلطة التشريعية ولا ينبغي أن توجد، فلا يجوز لدى كل مسلمين أن توجد السلطة التشريعية التي تشرع مع الله. يحكمنا في هذا البلد شرع الله، وهذا شيء يعرفه حتى رجل السوق يعلم ذلك. إذا ضبطت الجناية كيف يتم تنفيذ الحكم؟ تبدأ الإجراءات من عند الشرطة إلى المحكمة، تمر مراحل كثيرة في المحاكم، فيدرس الحكام القضاء فيبحثون فحصا على ضوء الكتاب والسنة هذه الجناية وهذه الجريمة، ويتخذون فيها سبقا بأن الشرع يحكم على زيد بن عمرو بالقصاص أو بقطع اليد أو إلى آخر الأحكام. ترفع هذه الأحكام إلى ولي الأمر فيدرس فيأمر بتنفيذ حكم الله. انتبه لهذه العبارة، يأمر بتنفيذ حكم الله في زيد بن عمرو الذي قتل النفس بغير حق. من الذي حكم إذن؟ وأمر بالتنفيذ، فترجع المعاملة إلى الداخلية. فمندوب الداخلية يتلو آية من القرآن المناسبة إما للقصاص أو لقطع اليد فينفذ حكم الله. إذن من الذي حكم؟ الله في كتابه. ماذا فعل الحكام؟ نفذوا سلطة تنفيذية. افهموا جيدا، الذي كان يناقشني قبل قليل في السياسة هي هذه السياسة الشرعية. وهل مجتمع كهذا وشعب كهذا يقال له يحكمكم فرد وحكم دكتاتوري؟ لا، تحكمنا شريعة الله، وهؤلاء لهم الفضل ولهم الشرف في أن ينفذوا حكم الله. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يفهمها طلاب العلم، ويشرح لمن انحلت عليه الأمور بواسطة بعض التلبيسات. سأل آخر يسأل فيقول: هناك أناس إذا سعدوا المنابر أو في جلسة عامة يقولون خلاف أقوالهم في الجلسات الخاصة، ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الله المستعان. إن كان ما تقوله واقع من بعض الناس نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. المؤمن يجب أن يكون دائما صريحا وصاحب كلمة واحدة، ولا ينبغي أن يتناقض. اتخاذ مجالس خاصة للحديث الخاص وبين الناس يصرح خلاف ذلك، نرجو أن لا يوجد ذلك، وإن وجد بقلة فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. سائل آخر يسأل عن الأناشيد الإسلامية. لا أعلم أنا الأناشيد الإسلامية، حسب علمي القصائد والأناشيد إن قرأت في الله تعالى عبادة كما صرح ابن خفيف هذه بدعة منكرة ربما تؤدي إلى التشريع. إن قرأت القصائد لا يقال لها إسلامية، وأناشيد في مناسبات لا بأس، هي أناشيد عربية وقصائد عربية لأنها باللغة العربية. أما تسميتها إسلامية خطأ، لا يوجد في الإسلام أناشيد أو قصائد إسلامية. أمر بها الإسلام، جاء بها الإسلام، شرعها الإسلام، لا، هذا خطأ. السؤال الثامن عشر: يقول كيف يطور طالب العلم نفسه حسب تعبيره في ظل عدم وجود دروس منهجية؟ وهل المحاضرات المتفرقة ترفع من مستوى طالب العلم والداعية؟ الجواب: المحاضرات المتفرقة تعين، لكن لا بد من الدراسة، وهذا ما ندعو إليه دائما منذ حرب الخليج. أنا أصيح في الشباب: التحصيل التحصيل، لو كان يطاع لقصير أمر. دعوت كثيرا شبابنا أن يبتعدوا عن تلك القلعات والشغب السياسي ويشتغلوا بتحصيل العلم. دراسة العلم دراسة منهجية كما وصفنا، هي التي تبني الرجال، أما المحاضرات فمعينة تعين. ومثل هذه الجلسة يعتبر درسا، لو تتابع يذهب هذا ويأتي آخر، يذهب ذاك ويأتي الثالث، تعتبر دراسة دروس. لكن الدروس المنهجية المنظمة المرتبة على أبواب الفقه هي التي تبني الرجال، وهي التي نفقدها. فنسأل الله تعالى لنا ولكم العون ليحصل ذلك. سائل آخر يسأل فيقول: إذا تحدث شخص وقال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وأشار بإصبعين، فما حكم هذا التشبيه؟ عجبا، لو قلت فما حكم هذه الإشارة لأنصفت. لماذا سميت تشبيها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار هكذا وكان الله سميعا بصيرا كان مشبها؟ حاشا. وعندما أشار هذه الإشارة اللهم اشهد في عرفة، في خطبة يوم عرفة، بعد أن قال للصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبع إلى من؟ إلى من تخافون؟ إلى الله يا سبحان الله. يقول اللهم اشهد إلى الله لأن الله فوق جميع المخلوقات، ويشهده عليهم بأنهم شهدوا له. والإشارة للتأكيد ليست للتشبيه، لتأكيد المعنى الحقيقي أن ذلك المعنى حقيقي. إذا أشار الإنسان بإصبعيه إشارة إلى الحقيقة وليس في ذلك تشبيه، ولا ينبغي التسرع في الحكم بأن ذلك تشبيه. يسأل عن المغيث، هل هو من أسماء الله تعالى؟ حسب علمي ليس من الأسماء الحسنى، لكن يستعمل من باب الإخبار، فالصانع والمتكلم والمريد. يقال الله صانع هذا الكون، الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يقولون ويتسامح في باب الإخبار ما لا يتسامح في باب الصفات. سائل آخر يسأل عن حكم الإسلام بمن يستعمل ويقوم بفعل العادة السرية خشية أن يقع في الفتنة في فاحشة الزنا. الجواب: خطأ، لا يجوز. ومن خاف على نفسه من الفتنة دله النبي عليه الصلاة والسلام على الطريقة الصحيحة، يكثر من الصيام. الشاب الذي يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة يكثر من الصيام، ولا ينبغي أن يقع في هذه فيما سموه بالعادة السرية.
أما الآن فنترككم مع الأسئلة التي كانت بعد صلاة العشاء. أما الأسئلة التي كانت بين الأذان والإقامة فألحقناها بالمحاضرة نفسها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل الإجابة على بقية الأسئلة توفيق الله تعالى. يقول السائل: هل عبارة سلفي صوفي معا صحيحة؟ إلى آخر السؤال. القول بأن فلان سلفي صوفي وأن طريقة فلان سلفية وصوفية هذا تناقضات، الذي يقع أن يكون المرء في أول حياته صوفيا ثم يتضح له الحق ويتوب من شطحات الصوفية ويدهم منهج السلف، وهذا ما وقع للإمام ابن القيم كما يحكي عن نفسه: أنقذه الله من الصوفية بشيخه شيخ الإسلام، وبعد رجوعه وعمله في مجال الدعوة السلفية بالأسلوب الذي يعرفه طلاب العلم، ليس أسلوبا دفاعيا فقط بل بأسلوب هجاء، بأسلوب ميداني وهجومي، كما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعتزلة والجهمية والصواعق المرسلة، هذه كتب هجومية يهاجم الجاهلية بقوة وشجاعة. لا يقال لمثله مثلا بعد هذا أنه صوفي، لكن من باب الإخبار يمكن أن يقال كان صوفيا ثم هداه الله. السؤال 23: هل الدعوة الإسلامية تكون واجبة على الجميع؟ أرجو مزيد بيان. الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله والدعوة إلى سبيل الله، تجب على طائفة معينة من الناس أهل العلم والبصيرة. الذي لا يملك العلم والبصيرة ليس مؤهلا لأن يسمي نفسه داعية ويتخبط ما يفسده أكثر مما يصلحه. إذن الدعوة إلى الله، إلى دين الله، إلى الإسلام، إنما هي واجب العلماء أهل العلم والبصيرة. 24: يقول السائل: يا شيخ، الصوفية البعض يقول إنما بينهما الزهد والتعبد، وأنتم لا تفسرون عند الكلام على الصوفية، هل الصوفية سواء؟ قبل قليل كنا نتكلم في هذا، الصوفية العادية والصوفية الملاحدة. الصوفية الملاحدة هم وحدة الوجود، والحلولية الذين لم يصلوا إلى الوحدة لكن يزعمون بأن الله يحل في بعض الشخصيات وفي بعض الأجسام، هؤلاء ضلال يصل ضلالهم إلى الكفر. أما الصوفية العادية مبتدعة لا تصل بدعتهم إلى الكفر، لكن إيمانهم بفكرة ابن عربي، فكرة وحدة الوجود والحلولية، والسعي
بالوصول إلى هذه الدرجة هذا هو الخطأ، وهذا يدل على جهلهم وحسن الظن بهذا الملحد الكبير ابن عربي الطائي الذي قال فيه الإمام ابن تيمية أتى بكفر لم يأت به كفار قريش، وهذا شيء معقول. أبو جهل ما ادعى بأن الله اتحد معه، صار أبو جهل والله شيء واحد، ما قال هذا. أبو جهل يعلم وجود الله ويؤمن بتوحيد الربوبية، وإنما كفر بتوحيد العبادة. إذن هو أحسن حالا من ابن عربي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، لأن الله اتحد معه. الإيمان بهذه الفكرة وتصديقها والسعي إليها هذا من أخطاء الصوفية العالية. سائل آخر يسأل في سؤال 25، بما تنصح شبابنا الذين حفظوا القرآن ثم تهاونوا فيه؟ الجواب: لعل سر التهاون ما سأله بعض شباب جدة وأنا في المدينة، لأن بعضهم يقولون لهم لا فائدة في حفظ القرآن إذا كنتم لا تفهمون المعاني. هذا خطأ، عليك أن تحفظ كتاب الله، فهمت أو لم تفهم، قراءة القرآن عبادة من أفضل العبادات، بل أفضل العبادات على الإطلاق، ولو كنت لا تفهم المعاني بالحرف الواحد 10 حسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، والله أعلم بمراده بها، لا نعلم، مع ذلك نثاب على تلاوتها. تثبيت الشباب أن حفظ القرآن والحيلولة دونهم بدعوى إنهم لا يفهمون المعاني هذه دعاية سيئة، لا ينبغي أن تقبل. احفظ القرآن، وما نسيت راجع واضبط، وخذ بعد المصاحف التي في الهامش تفسير بعض الكلمات والمفردات أو كتي الصغير كلمات القرآن، واسأل أهل العلم واستعن بالله. سائل آخر يسأل: هل يجوز لعن المعين؟ الجواب: لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، لأن هذا المعين زيد من الناس، إذا قلت لعنه الله وسميته اللعن معناه الإبعاد من رحمة الله، ولا تدري بما يختم لهذا المعين، بالإيمان بالحسنى لا تدري. لذلك المشروع أن تلعن الكافرين والظالمين والفاسقين بالجملة، لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين، أما لعن المعين فلا. ثم إن الإكثار من اللعن ليس من صفات المؤمنين. يقول السائل: هل المستخف بالمعصية كافر؟ هل يكون الاستخفاف بالمعصية بمعنى الاستهزاء؟ إذا كان مرادك بالاستخفاف أنه قد يتبع هواه فيقع في المعصية مع علم أنها معصية وحرام، هذا المقدار لا يكفر كفرا بواحدا. ولكن إذا سخر من النصوص التي حرمت هذه المعاصي، بل لو سخر من النصوص التي شرعت بها السنن يكفر. ولكن لا نحكم على كل من وقع في المعصية بأنه تخر منها تخر من النصوص أو استخف بها، إنما زين له الشيطان ونفس الأمارة بالسوء فوقع فترجى له التوبة، لو مات على ذلك فأمره مفوض إلى الله. يشكو سائل إن بعض الملتزمين قد يتراجعون وينتكثون، الله المستعان، فيتركون الالتزام فيقعون في المعاصي، ما النصيحة؟ النصيحة أولا الدعوة الصالحة لهم أن يثبتنا الله وإياهم وأن يهدي قلوبنا، إلا أننا ليس من شرط أن يكون الطالب أو الشاب سلفيا ملتزما ألا تقع منه المعاصي، والمعاصي وقعت من بعض الصحابة، لكن الواجب المبادرة، لا تكون المعصية والمخالفة صفة له، إذا وقع وهفى بادر بالتوبة، هذه هي الميزة. المسلم ميزة المؤمن من سرته حسناته وأساءته سيئاته. المؤمن قد يسيء يعصي لكن يستاء فيتوب ويبادر بالتوبة. سائل يسأل ما هو رأيكم في من يذكر عن مهنة الإمام أحمد ولم يتطرق لموقفه رحمه الله من السلطان؟ لا أدري لماذا يقصد. السلاطين الذي الخلفاء الذين عادوا وعذبوه كالمأمون الذي هو رأس الفتنة، والمعتصم بالله والواثق بالله الذين تولى تعذيبه وامتحانه، هل يقصد بأن بعض الناس لا يبينون موقف هؤلاء، أو يقصد هل الإمام ما موقف الإمام من هؤلاء؟ يحتمل على الاحتمال الأول، ذكر المهنة يستلزم أن يذكر من امتحنه وعذبه وكان يربط ويرمى بين يدي المعتصم فيضرب رحمه الله، ليقول بأن القرآن مخلوق ولينفي الصفات فيصبر فيتحمل. لكن لما جاء عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس أخرج عنه وألغيت سياسة القول بخلق القرآن ونفي الصفات، كانت هذه سياسة الدولة من عهد المأمور إلى عهد المتوكل. هذا البيان مطلوب، إن كان يريد هذا واضح، وإن كان يريد هل الإمام موقفه من هؤلاء كان يكفرهم؟ الجواب لا، بل الإمام هو غيره يدعون للسلاطين ولو كانوا ظلمة، ينتهزون الفرص الأوقات التي يرجون أنها أوقات الإجابة، فيدعون لولاة الأمور أن يهديهم الله ويتوب عليهم ولو ظلموهم، لا ينتقمون لأنفسهم بل يحرصون على نصحهم والدعوة لهم.